بسم الله الرحمن الرحيم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الحج، وفيه يتحدث شيخنا عن تتمة حج المرأة وحدود الاستطاعة لها وأمور ينبغي أن يراعيها الحجاج. والآن مع المادة.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد ابتدأنا في الأسبوع الماضي كتاب الحج من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى. وبعد أن تحدثنا عن كتاب الطهارة دخلنا في كتاب الصيام، وقلنا نظرا إلى أننا على أعتاب رمضان ثم بدأنا كتاب الحج قبل كتاب الصلاة وكتاب الجنائز، نظرا إلى أننا على أعتاب هذه الفريضة العظيمة ألا وهي الحج. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا حج بيته الحرام قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قلنا في الأسبوع الماضي الحج لغة القصد، وشرعا التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاءت به السنة. وقال بعض العلماء الحج شرعا قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص وبكيفية مخصوصة أو معلومة، وهو ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مكلف في العمر مرة واحدة، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع كما بينا ذلك في الأسبوع الماضي. وقلنا هو من المعلوم من الدين بالضرورة، ويكفر جاحده لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال بعدها: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومعنى الآية أي ومن جحد فرضية الحج وأنكرها ولم يؤدها مع استطاعته وقدرته على أدائها فإن الله غني عنه وعن الناس أجمعين سبحانه وتعالى. ثم تحدثنا عن فضائل الحج والعمرة كما ذكر ذلك المصنف حفظه الله تعالى في كتابه، ولكن وضعنا هذه الفضائل في نقاط، وقلنا من هذه الفضائل مثلا: أولا، الحج يطهر صاحبه من الذنوب والمعاصي، وأيضا العمرة لعموم الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي. ثانيا، الحج سبب للعتق من النار. ثالثا، الحج جزاؤه الجنة، الحج جزاؤه الجنة. رابعا، الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. خامسا، الحج جهاد وهو أفضل جهاد النساء. سادسا، الحاج في ضمان الله. سابعا، الحاج والمعتمر وفد الله. ثامنا، الحج من أفضل الأعمال. تاسعا، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، إلى غير ذلك من هذه الفضائل التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى من خلال الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الحج والعمرة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن حج الصبي والعبد من كلام المصنف حفظه الله تعالى، ثم تحدثنا عن الاستطاعة، ثم تحدثنا عن حج المرأة، وهذه هي النقطة الأخيرة التي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي. وقلنا قال المصنف حفظه الله: حج المرأة إذا توافرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تماما. قلنا هذه الشروط التي ذكرها العلماء منها: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ، رابعا الحرية، خامسا الاستطاعة. يبقى ما هي شروط وجوب الحج؟ خمسة. قلنا أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ، رابعا الحرية، خامسا الاستطاعة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا كله اختلافا. أضاف العلماء إلى هذه الشروط الخمسة كما قال المصنف: إذا توافرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تماما، إلا أنه يشترط في حقها، أو ألا أنه يشترط في حقها شرط زائد، وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا كذا، يعني كتبت اسمي في غزوة كذا كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك حتى لا تذهب بغير محرم. فانطلق الرجل وما تفلسف وقال: إن امرأتي من بيت التقى والورع والدين، إنها صاحبة الأدب، إنها صاحبة الخلق، إلى غير ذلك. كلا والله ما تفلسف الرجل، بل قال: أفعل يا رسول الله، وذهب مع امرأته حتى لا تذهب بغير محرم. وقلنا: إن لم تجد المرأة محرما فليست بمستطيعة كما ذكر ذلك المصنف حفظه الله تعالى، ولكن من باب الأمانة العلمية لأهل العلم في المسألة قولان: الأول جواز السفر، والآخر المنع، ولكل قول أدلته. وقد لخص الترمذي رحمه الله هذا الاختلاف فقال: واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج أم لا؟ الجواب: قال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج، لأن المحرم من السبيل، لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض العلماء: إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. ولكن الراجح أن المرأة إذا لم تجد محرما فليست بمستطيعة، وإذا سافرت إلى حج بيت الله الحرام وليس معها محرما فحجها صحيح، ولكن هي آثمة، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الماتع في الوجيز، قال: الحج على الفور، الحج على الفور، ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح. يبقى ذهب المصنف حفظه الله تعالى إلى الرأي القائل بأن الحج على الفور. يبقى إذا سأل سائل فقال: هل الحج على الفور أم على التراخي؟ أجاب المصنف رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى فقال: على الفور. طبعا ينبغي للمؤمن أن يغتنم الفرصة لأداء مناسك الحج. لماذا؟ لأنه لا يدري ما يعرض له من موانع تشغله أو تعوقه عن أداء هذه الفريضة العظيمة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، قد تنفد هذه الأموال فلا تستطيع الذهاب. وطبعا نرى كثيرا من الناس يهملون أمر الحج، فيدخرون الأموال لملذاتهم وشهواتهم وللذهاب إلى الأندية والشواطئ لقضاء العطلات، ولم يؤدوا ما أمرهم الله جل وعلا به من الحج والعمرة وغيرهما. وتلك بلية ينبغي أن ينبه عليها، ينبغي أن ينتبه المسلم وأن ينتبه هؤلاء الغافلون في غفلاتهم، عسى الله جل وعلا أن يهدينا جميعا. فينبغي عليك أيها المسلم إذا كنت مستطيعا لأداء هذه الفريضة أن تعجل وأن تبادر بأدائها. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب الجواب على هذا السؤال: هل الحج على الفور أم على التراخي؟ الجواب: ذهب فريق من العلماء، منهم الشافعي والثوري والأوزاعي، إلى أن الحج واجب على التراخي، لا يأسم بتأخيره، وله أن يؤديه في أي وقت من العمر. وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى 10 من الهجرة، على حين أنه فرض في
ست من الهجرة، وذهب فريق آخر من أهل العلم منهم مالك وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف وبعض أصحاب الشافعية إلى أن الحج واجب على الفور، وحجة هؤلاء ما تقدم من الأمر بالتعجيل بالحج كقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل الحديث، ولقول عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة، جدة يعني سعة وقدرة، فينظر كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا كلام عمر رضي الله عنه. طب ما هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ الصحيح قول من يقول إنه واجب على الفور كما ذهب إلى ذلك المصنف حفظه الله تعالى. وأما الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حجه إلى سنة عشر، فقد قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج، يبقى هناك اختلاف بداية في وقت فرضية الحج. من أهل العلم من قال في سنة ست من الهجرة، منهم من قال في سنة عشر من الهجرة، ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير، ما دام أنه فرض في سنة عشر من الهجرة فلا تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في هذه السنة. وإن سلمنا إلى هذا القول أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى الله عليه وسلم، يعني تأخره صلى الله عليه وسلم، إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك. لماذا؟ لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنوات حتى لا يحج مع هؤلاء وحتى لا يختلط بهؤلاء في المناسك، فكانوا يطوفون بالبيت عراة. فلما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء حج النبي صلى الله عليه وسلم، فتراخيه عليه الصلاة والسلام كان لعذر. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحج على الفور، لأن الأصل في الأمر أن يكون على الفور ما لم يصرفه صارف، وليس هنا صارف، يصرف هذا الحديث من أراد الحج فليتعجل. وأيضا استدل هؤلاء الذين قالوا بأن الحج على الفور بما روى الترمذي رحمه الله، وإن كان في سند هذا الحديث ضعف من باب الأمانة العلمية، وهو من ملك زادا وراحلة تبلغ إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ولكن من باب الأمانة هذا الحديث ضعيف. ولكن الراجح أنه على الفور، لأن الأصل في الأمر أن يكون على الفور ما لم يصرفه صارف، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل بالنسبة لحج المرأة، يعني نحن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حج المرأة، في بداية هذا اللقاء أيضا تحدثنا عن حج المرأة وقلنا من هذه الشروط التي ينبغي أن تكون متوافرة أو متوفرة في حج المرأة أن تسافر مع ذي محرم. طبعا بعض الناس يسألون عن هذا المحرم، بعض الناس يسألون عن المقصود بالمحرم، ما المقصود بالمحرم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ المقصود بالمحرم الزوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب يعني قرابة، أو بسبب مباح وهما الرضاع والمصاهرة. طبعا الذين يحرمون بالنسب سبعة، وهم الأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال كما في الآية. والذين يحرمون بسبب الرضاع ما ثبت في الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذين يحرمون بسبب المصاهرة أربعة، وهم أبو الزوج اللي هو الحمى. والذين يحرمون على المرأة بسبب المصاهرة أربعة، أولا أبو الزوج اللي هو الحمى، وابن الزوج، وزوج البنت، وهؤلاء الثلاثة محارم بمجرد العقد. وهؤلاء الثلاثة أبو الزوج وابن الزوج وزوج البنت، هؤلاء الثلاثة محارم بمجرد العقد. لهذه القاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات. يعني إذا عقد الإنسان على امرأة ولم يدخل بها، فإن أم هذه البنت تحرم على هذا الزوج بمجرد العقد. إن العقد على البنات يحرم الأمهات. يبقى والذين يحرمون على المرأة بسبب المصاهرة أربعة، أبو الزوج وابن الزوج وزوج البنت، هؤلاء الثلاثة محارم بمجرد العقد. طب الرابع زوج الأم، ولا يحرم إلا بعد الدخول لهذه القاعدة، الدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى إذا عقد شخص على امرأة كانت متزوجة ومعها بنت، هل هذا العقد يحرم هذه البنت على هذا الرجل؟ يحرمها؟ كلا، لازم ايه؟ يدخل بهذه المرأة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ماشي؟ يبقى العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وعلى هذا فيجب التنبيه إلى أن أخ الزوج وخاله وعمه لا يكون محرما للمرأة، وكذلك زوج الأخت لا يكون محرما لأختها، وكذلك أبناء العم وأبناء الخال ليسوا محارم. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقيل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. الحم اللي هو قريب الزوج، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، كل ما له صلة بالزوج، قريب الزوج، إذا دخل على امرأتك في غيبتك فحرام هذه الخلوة، فحرام عليها أن تفتح له الباب. والخلوة معناها أن ينفرد الرجل بالمرأة الأجنبية في غيبة عن أعين الناس، حتى ولو كانت هذه الخلوة بين أصلح الرجال وأتقى النساء. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا ومعها ذي محرم فإن الشيطان ثالثهما، أي شريك في هذا اللقاء. فلا يجوز لأخو الزوج أن يخلو بهذه الزوجة، فلا يجوز لأخو الزوج أن يخلو بزوجة أخيه، فهذه خلوة محرمة شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، أي الهلاك، دخوله على أهلك ودخوله على بيتك في غيبتك، هذا يؤدي إلى دمار البيت والهلاك، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا من هذه الملاحظات المهمة في مسألة المحرم: يشترط في المحرم أن يكون عاقلا، يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، والصحيح أنه يشترط أن يكون مسلما. فأما الكافر فليس بمحرم للمرأة، فأما الكافر فليس بمحرم للمرأة المسلمة عموما في السفر. يعني هل يجوز للكافر أن يصحب امرأة فيكون محرما لها في أي سفر من الأسفار؟ الجواب لا يجوز. طب إذا كانت المرأة واجدة للزاد والراحلة لكنها لم تجد محرما يسافر معها ثم ماتت ولم تحج، فهل يخرج مال حجها من تركتها؟ فهل يخرج مال حجها من تركتها؟ الجواب في المسألة قولان، والذي رجحه ابن قدامة قال يخرج عنها لأن الشروط قد كملت وإنما المحرم لحفظها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح، وهي غير آثمة لأنها لم تحج لعذر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحسن البصري رحمه الله في المرأة التي لم تحج قال تستأذن من الزوج، فإن أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم فإن ذلك فريضة من فرائض الله تعالى ليس له عليها فيها طاعة، فإن ذلك فريضة من فرائض الله تعالى ليس له عليها فيها طاعة، ولكن له الحق في منعها إذا لم تكتمل شروط الحج، كأن تريد أن تسافر بغير محرم مثلا، هذا في حج الفريضة، وأما حج التطوع فله أن يمنعها. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له أن يمنعها من الخروج إلى حج التطوع، وليس له أن يمنعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها كحجة الإسلام تماما. طب إذا أذن الزوج لزوجته بحج التطوع مثلا هل يجوز له أن يرجع فيمنعها؟ قال العلماء إذا أذن لها بحج التطوع فله الحق في الرجوع عن إذنه ما لم تتلبس بالإحرام. أكرر فأقول إذا أذن الزوج لزوجته بحج التطوع فله الحق في الرجوع عن إذنه ما لم تتلبس بالإحرام، فإن خرجت بغير إذنه فله الحق في تحليلها منه حتى لو أحرمت، ويكون حكمها كالمحصر تماما، والله تعالى أعلى وأعلم. وسيأتي معنا معنى الإحصار إن شاء الله تعالى. أيضا قال ابن قدامة رحمه الله ولا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة، إذا توفي عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج في عدة الوفاة، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. قال ولها أن تخرج إليه أي إلى الحج في عدة الطلاق المبتوت، يعني الذي لا رجعة فيه، يعني الطلقة البائنة بينونة كبرى، الطلقة الثالثة. أما عدة الرجعية فالمرأة فيها بمنزلتها في طلب النكاح لأنها زوجة، يعني المطلقة طلقة رجعية أو طلقة بائنة بينونة صغرى فتسمى مطلقة طلاقا رجعيا، كما قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. معنى الطلاق مرتان معنى الآية إيه؟ مع أن الطلاق ثلاثا، طب لماذا قال الله تعالى الطلاق مرتان؟ قال العلماء أي الطلاق الذي تصحبه الرجعة مرتان، الطلاق الذي تصحبه الرجعة مرتان، قال الله عز وجل الطلاق مرتان. طب إذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبة، أي يعني لسه ماشية مثلا من مصر فسمعت بوفاة الزوج، ما وصلتش مثلا إلى حدود السعودية، لسه هتخرج من مصر إلى السعودية فسمعت بوفاة الزوج، قال العلماء ترجع لتعتد في بيتها. إذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في منزلها. طب إن تباعدت خرجت خلاص وسافرت ومضت تمضي في سفرها كما قال بذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه رد نسوة حاجات أو معتمرات حين خرجنا في عدتهن، يعني ردهن إلى بلادهن. لماذا؟ لأنهن في فترة العدة. وبناء على ما تقدم فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرجعي وجب عليها أن تستأذن من الزوج. إذا كانت في الطلاق الرجعي وجب عليها أن تستأذن من الزوج. طبعا المطلقة طلاقا رجعيا فلتعتد في بيت الزوجية لا تعتد في بيت أبيها، كما نص على ذلك رب العالمين جل وعلا في أول آية من سورة الطلاق. طبعا لا يلزم الزوج، وهذه نقطة أيضا في غاية من الأهمية بمكان، لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حج زوجته. أكرر فأقول لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حج زوجته حتى لو كان غنيا، وإنما ذلك من باب المعروف والإحسان. هذا من باب المعروف والإحسان. طبعا الذين قالوا بذلك علماء وفقهاء المملكة في فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم 1071 قالوا بأن الزوج لا يلزم بنفقات حج زوجته حتى لو كان غنيا، وإنما ذلك من باب المعروف والإحسان. طب قد يسأل سائل عن حج الغير، عاوز أحج مثلا، عاوز أحج عن أبي أو أمي أو صديقي أو قريبي، هل يجوز ذلك؟ طبعا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كما ورد في الصحيحين أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، أو إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وعنه أيضا أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت فأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وعلى هذا فيجوز الحج عن الغير، فيجوز الحج عن الغير، ولكن في هذه الحالات، فالمسألة لها ضوابط في هذه الحالات. أولا إذا مات وكان عليه حجة الإسلام، إذا مات الشخص ولم يحج في حياته ولا مرة، أو كان عليه حج نذر، كالناذر مثلا يحج في العام الفلاني وما حجش، يبقى إيه؟ إذا مات وكان عليه حجة الإسلام أو حج نذر، أو كان لم يعتمر فإنه يؤخذ من تركته قبل الإرث، سواء أوصى الميت أو لم يوصي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ويستنيب أهله من يحج عنه من هذا المال، أهله يشوفوا حد من أهل الصلاح يقوم بالحج عن هذا الشخص. قال ابن حجر ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. وفي قوله فالله أحق بالوفاء دليل على أنه مقدم على دين الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي. وطبعا يحج المرء عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. يبقى يجوز الحج عن الغير في هاتين الحالتين، الحالة الأولى إذا مات وكان عليه حجة الإسلام أو حج نذر، ثانيا من عجز عن أداء هذه الفريضة. العاجز عن الحج بعد تحقق شروط وجوبه لمانع ما، العاجز عن الحج لمانع ما، طبعا لا يؤمن زواله كمرض مزمن لا يرجى برؤه، أو هزال لا يقدر عليه إلا بمشقة غير محتملة. وأيضا الشيخ الفاني، وكالشيخ الفاني الكبير في السن ونحو ذلك، فهذا ينيب عنه من يقوم بأداء هذه الفريضة للأحاديث التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إن كان المرض مما يرجى برؤه فإنه لا ينيب أحدا بل يؤخر الحج لحين الشفاء، مدام اللي إيه عنده مثلا مرض مش مزمن سيرجى برؤه، هو مستطيع ماليا معاه فلوس، هو مستطيع ماديا يستطيع الذهاب من الناحية إيه المالية، ولكن من الناحية الجسمانية لا يستطيع، فعليه في هذه الحالة أن ينتظر إلى حين الشفاء من هذا المرض. فإن كان المرض مما يرجى برؤه فإنه لا ينيب أحدا بل يؤخر الحج لحين الشفاء. طبعا يشترط لمن ينيبه عنه أن يكون أدى فرض الحج عن نفسه، وهذا شرط لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب لي. قال صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. طبعا قال ابن قدامة أيضا يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. يبقى ما فيش حرج إن المرأة تقوم بأداء هذه المناسك عن امرأة أو رجل، وكذلك الرجل لا حرج أن يقوم بأداء هذه الفريضة عن أبيه أو عن أمه أو عن أخيه أو عن أخته. يقول ابن قدامة يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. ثم قال لا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن بن صالح، فإنه كره ذلك أن تحج المرأة عن الرجل. ولكن علق ابن المنذر رحمه الله تعالى على قول الحسن ابن صالح فقال هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها. أيضا اشترط بعض الفقهاء أن تكون الإنابة من نفس بلد الميت، يعني اللي عاوز تنيبه للحج عن أبيك أو عن أخيك أو عن أمك مثلا، اشترط بعض الفقهاء أن يكون من نفس بلد المنيب، أي أنه لا بد أن يخرج من بلد صاحب العذر أو الميت أو أن يمر بميقاته. ولكن من باب الأمانة هذا القول ضعيف، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، وقال أنه لا يلزم أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك. وعلى هذا فيجوز لمن كان بمصر أن يرسل نفقة الحج لمقيم بمكة ليحج عن ميتهم، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طب إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه غيره، قال العلماء لم يجب عليه حج آخر. إذا سقط، إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه غيره لم يجب عليه حج آخر، وهذا مذهب الحنابلة، لأنه أدى حجه بأمر الشارع الحكيم، لأنه أدى حجه بأمر الشرع وأدى ما عليه من الدين فلا يطالب بغيره، أدى ما عليه من دين الله فلا يطالب بغيره. طب إذا دخل الشخص في النسك ثم مات في أثناء أداء فريضة الحج قبل الإتمام، هل يجب على أوليائه أن يحجوا عنه؟ الجواب قال العلماء أنه لا يجب ذلك، أنه لا يجب ذلك، كتبت له هذه الحجة، بخلاف لو مات قبل الدخول في النسك فإنه يجب الحج عنه. يبقى قال العلماء لا يجب عليه ذلك، بخلاف لو مات قبل الدخول في النسك فإنه يجب الحج عنه. يعني إيه الدخول في النسك؟ يعني بداية الإحرام، ليس مجرد الخروج من بيته أو الحصول على تأشيرة السفر، فهناك فرق إذن بين الحالتين. الحالة الأولى أن يموت قبل الإحرام، فهذا يحج عنه أولياؤه لأنه لم يحج، أولياؤه سيقومون بأداء هذه الفريضة لأنه ما حج. الحالة الثانية أن يموت بعد الدخول في الإحرام، فهذا لا يحجون عنه لأنه ثبت له الحج بدخوله في النسك وبدخوله في الإحرام، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل عن آداب السفر، طبعا هذه النقطة أيضا في غاية من الأهمية بمكان، وما ذكرها المصنف حفظه الله تعالى في كتابه. طبعا من أراد الحج أو العمرة فيجب عليه أن يتحلى ببعض هذه الآداب، والتي منها أولا التوبة، والتوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، وتاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. والتوبة هي من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله به. والتوبة ليست للحجاج فحسب، وليست للمذنبين وحسب، وإنما هي كذلك للمؤمنين. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والله جل وعلا يفرح بتوبة العبد وأوبته وإنابته، والله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ولقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. فإذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بمن غفل قلبه وأضاع وقته وكثر سخطه وازداد لغوه وعمت هفواته وقلت حسناته وعظمت ذنوبه وازدادت عيوبه. حيي به أن يتوب إلى الله وأن يصطلح معه جل في علاه. فاعلم أيها الأخ الحبيب أن من آداب السفر أولا التوبة، أن تصطلح مع الله جل وعلا. وللتوبة شروط: أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم على المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، ثالثا العزم على ألا تعود إلى المعصية أبدا. إن فقدت التوبة أحد الشروط الثلاثة الماضية لم تصح توبتك، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هي الثلاثة الماضية، وأن يرد المظالم إلى أهلها. يبقى أولا التوبة، ثانيا الإخلاص، من آداب السفر الإخلاص، وهذه أمور ينبغي أن يراعيها الحاج، الإخلاص. فعلى مريد الحج أن يخلص في حجه لله، لأن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتعلمون أحبابي في الله أن الرياء يحبط الأعمال، وعليه فلا ينبغي أن تكون همة المرء أن يقال عنه حاج، يعني ذهب لأداء هذه الفريضة وأتعب نفسه وأنفق هذه الأموال الطائلة من أجل أن يقال له الحج فلان، بل عليه أن ينوي بذلك امتثال أمر الله. ذهبت لأداء هذه الفريضة امتثالا لأوامر الله، انقيادا لشرعه، كي تعلى وترقى في أعالي الجنة. أسأل الله أن يرزقنا الجنة، وأن يكتب لنا حج بيته الحرام قبل الممات، وأن يغفر ذنوبنا جميعا، فإن الحج يغفر الذنوب والخطايا والأوزار إذا لم يكن في هذا الحج رياء. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثالثا التحلل من المظالم، على من أراد الحج أن يتحلل من المظالم، فإن الحج وإن كان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، إلا أن ذنوب العباد لها مطالب يطالب بها. ولا يخفى عليكم في ذلك حديث المفلس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار، نسأل الله العافية. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في صحيح مسلم: إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. وورد أيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فينبغي عليك أن ترد المظالم إلى أهلها قبل يوم القيامة، لأن الإنسان إذا مات قبل رد المظالم فإنه يحاط بالخصماء يوم القيامة، هذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق به، هذا يقول ظلمتني وهذا يقول شتمتني وهذا يقول استهزأت بي وهذا يقول عاملتني فغششتني وهذا يقول بايعتني وأخفيت عني عيب سلعتك وهذا يقول كذبت في سعر متاعك وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فما رعيتني، إلى غير ذلك. فينبغي عليك أن ترد المظالم إلى أهلها، وهذه أمور ينبغي أن يراعيها الحجاج. رابعا التزود في السفر، على الحاج أن يتزود بالقدر الكافي من الطعام والشراب والملبس والزاد الحلال، كما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون، يعني يذهبون لأداء فريضة الحج ولا يأخذون معهم زادا في السفر، لا يأخذون معهم طعاما ولا شرابا، لا يأخذون معهم الأموال، ويقولون نحن المتوكلون على الله، ويقولون نحن المتوكلون على الله. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. طبعا لما أمرهم الله تعالى أي أهل اليمن بالزاد للسفر في الدنيا، أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. خامسا، تحري الحلال الطيب، أن تتحرى الحلال الطيب. فعليه أن يحج من نفقة اكتسبها من الحلال الطيب، وذلك حتى يتقبل منه وتتقبل منه الدعوات وتستجاب منه العثرات والدعوات. فكما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني الذي يذهب لأداء هذه الفريضة من أموال الربا، أو من التطفيف في المكيال والميزان، أو من أكل أموال الناس بالباطل، أو من أكل أموال اليتامى، كيف يتقبل الله جل وعلا منك هذه الفريضة؟ خامسا، الرفقة الصالحة، يستحب للحجاج أن يصطحبوا رفقة صالحة في سفرهم، ومن هم على علم يذكرونهم بالله ويعلمونهم ما جهلوا من أمر الدين ومن أمر هذه الحجة التي يقومون بها. فالجليس الصالح إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. سادسا، الوصية، تحب للحاج أن يوصي، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذه بعض الآداب التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى في آداب السفر لأداء هذه الفريضة العظيمة. وأختم أيضا بقضاء الدين، لا تنسى أن تسدد ديونك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم.
وختاما، جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583، أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.